الدرجة المشتغلين بالعلمية والصالحين والسلام والسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أحكام أخرى للنجاسة. قال: وما يجلب من الأدوية والأدهان ونحوهما مما لا يعتبر في حميته التذكية محكوم بالطهارة. في هذا الفصل يشير المصنف إلى ما يمكن أن يكون تطبيقات للأصول أو للقواعد التي يترتب عليها أحد الأحكام المتقدمة من الطهارة أو النجاسة أو الحلية، حلية الأكل أو الحرمة. البحث الأول الذي يذكره: إذا كانت هناك أشياء يؤتى بها من بلدان غير إسلامية فهي على شقين، طبعا ولم يعلم حالها أنها طاهرة أو نجسة، ومنشأ الشك على اعتبار أنها مجلوبة من بلدان لا يعتدون بالطهارة والنجاسة كالبلدان التي يعم فيها الكفر، أو لا تكون الضوابط هي الضوابط الإسلامية وضوابط الأحكام الإسلامية كما في هذه الأزمنة في بعض البلدان الغربية مثلا. فالذي يجلب من تلك البلدان عليكم السلام الله يبحث فيهم جهتين: من جهة حلية تناوله من أكله وشربه، ومن جهة حكمه بالطهارة أو النجاسة. فهذا الذي يؤتى به من بلدان غير إسلامية إن علم طهارته وحليته فبها، وإن علم نجاسته وحرمته فبها، وإن شك فهو على نحوين: تارة مما يعتبر فيه التذكية، وأخرى مما لا يعتبر فيه التذكية. يعني تارة يكون هو منتجات حيوانية أعم من كونه لحوم أو ما شابه، وإما أن تكون منتجات غير حيوانية. المصنف يقول: رأي المشهور إذا كانت هذه الأشياء المجلوبة وشك فيها ولا يعتبر فيها التذكية فهي محكومة بالحلية والطهارة. إذا بالطهارة بالتالي محكومة بالحلية، إذ لا مورد لي إذا قلنا بطهارته لا مورد لاجتنابها مع أنها لا تتوقف، أو حليتها لا تتوقف على التذكية. قلنا بأنه أشياء لا تتوقف على التذكية، هذا واضح إن شاء الله. وإن كانت من المنتجات الحيوانية أو مما يعتبر فيها التذكية فهناك مبنيان كما تقدم: أن موضوع الحلية وموضوع الطهارة والحلية هو العدمي أو الوجودي، يعني التذكية أو ذلك ناخذ عفوا الطرف الآخر، موضوع الحرمة والنجاسة هو عدم التذكية أو الميتة. الرأي السابق المشهور المتقدمين كما تقدم الإشارة وتفصيله كانوا يقولون بوحدة الموضوع بين الحكمين أنه غير المذكر، فإذا لم يكن مذكر فهو نجس وحرام، غير مذكر، فإذا لم يكن مذكر فهو ميت فهو نجس فلا يصح أو فلا يجوز أكله. أما على الرأي المتأخر الرأي الثاني يقول: نعم نقول بعدم التذكية، ولكن لا نقول نقول بعدم التذكية فيترتب عليه عدم الحلية، ليس حلالا لأن الحلية موضوعها المذكر، ولا نقول بالنجاسة لأن موضوع النجاسة لم يحرز وهو الميت، واضح إن شاء الله. فبيبقى الكلام الفاصل بينهما أيضا واضح تقدم، لأنه إذا على رأي السابق قلنا بأنه هذه الأشياء التي جلبت وهي مما تتوقف حليتها على التذكية نعلم بعدم التذكية وشككنا بالتذكية فنستصحب عدم التذكية، إذا استصحبنا عدم التذكية عدم التذكية والميتة واحد عندهم ما فرق بيناتهم، أو نقول أن الموضوع هو عدم التذكية لكلا الحكمين، فإذا ثبت عدم التذكية نقول بالنجاسة ونقول بالحرمة، فيحرم أكلها وهي نجسة. أما على الرأي الثاني نقول نجري الاستصحاب في عدم التذكير، فنقول كانت معلومة متيقنة عدم التذكير، شككنا نستصحب عدم التذكير، يثبت الحكم الذي موضوعه عدم التذكير وهو حرمة الأكل. أما النجاسة موضوعها الميتة، هل يمكن لنا إحراز وتنقيح موضوع النجاسة وهو الميتة؟ لا، لا علم لنا سابق كي نستصحبه، ولا يمكن الانتقال من عدم التذكية إلى الميتة لأنه أصل مثبت. فالنتيجة حينئذ أنه يحرم أكله لعدم العلم بالتذكية، وهو محكوم بالنجاسة لتحقق موضوع محكوم بالطهارة لعدم إحراز موضوع النجاسة. بل قال أما الحكم بالطهارة في الأدوية ونحوها فلأصالة الطهارة، يعني بعد هذا الشق الأول هذا الكلام فصلنا هذا التفصيل ذكرناه بالشق الثاني. بالشق الأول الأشياء التي لا يتوقف حليتها على التذكية هذا تكون مجرى لأصالة الطهارة، وأيضا هناك رواية كما سيذكر المصنف. أما الحكم بالطهارة في الأدوية ونحوها فلأصالة الطهارة، ويمكن استفادة ذلك سذلك منه
الحكم بالطهارة.
قبل هذا حتى يصير واضح حتى تفكرون أنا بالمطلب، هذه أصالة الطهارة ما صار تطبيقها الآن، هذه الأشياء المستجلبة من بلدان غير إسلامية ولا يتوقف حكمها على التذكية، وشككنا بنجاستها وطهارتها وحليتها وحرمتها، واضح؟ شنو المصنف قال؟ لماذا؟ لماذا؟ سابقا تقدم المصنف في مقام دفع التعارض قال من المحامل التي يمكن أن نحمل عليها الروايات المانعة، على ماذا نحملها؟ إرشاد إلى عدم جريان أصالة الطهارة في غير المسلم اللي مستمرين ويانا يعني بسلسلة البحوث يتذكر هذا المطلب. ذكرتوا له نرجع نوضح في حالة التعارض بين روايات الطهارة والنجاسة في الكافر، معنى روايات طهارة وروايات نجاسة، وإنما روايات حكمت بعدم البأس وروايات حكمت ببأس، قال لا أكل أشرب كذا قال لا، روايات أخرى أشرب أكل قال لا بأس. شنو المحامل اللي حملها المصنف؟ قال نجاسة عرضية، هذه الروايات التي قالت لا يمكن حملها على أنه نهي عن النجاسة العرضية وليست نجاسة ذاتية، فالكافر ذاتا طاهر، ولكن لعلمنا بعدم تحرزه عن نجاسات من الخمر والخنزير وما شاكل فهو على الأصل نجاسته عرضية لا يتطهر، عادة هو يستعمل هذه الأشياء النجسة ولا يعتبرها نجسة فلا يتطهر منها، فهو دائما دائما فبيكون الأصل فيه نجاسة عرضية. فالأشياء التي نأخذها منه من مأكولات ومشروبات وملبوسات وما نحو ذلك إذا علمنا أنها طاهرة فهي طاهرة، إذا شككنا لا أصل ينقح لنا موضوع الطهارة ولا يثبت لنا الطهارة. إن قلت أصالة الطهارة قلنا هذه الروايات المانعة ترشد إلى ماذا؟ ترشد إلى عدم جريان أصالة الطهارة في غير المسلم. ولذلك الروايات الأخرى لا تذكر قال ماذا الإمام عليه السلام؟ إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس، يعني طعامك أنت أحرزت أنه هذا حلال وتوضأ يعني غسل إيدي فصارت بعد طهارة النجاسة ظاهرية ما نجاسة عرضية ما موجودة فليضع ما موجود. ذكرنا المطلب؟ قال الآن المصنف في المقام طبق أصالة الطهارة، شنو هذا؟
لا
أقول أو عندي فيها خلاف، ما قلنا ما خلاف، بس أقول هو المصنف تبنى، المصنف تبنى أن الروايات المانعة ترشد إلى عدم جريان أصالة الطهارة.
هنا جراه مو على
رأي بعد، إلا اللهم هكذا بناء على رأي المشهور، يعني يريد أن يقول بأن المشهور حكم بالطهارة لجريان أصالة الطهارة. نعم. بل فقوله حينئذ ويمكن استفادة ذلك، بعد ذلك ماذا؟ يمكن أن يكون ذلك معنى استفادة الطهارة، ويمكن أن يقول أن يقال استفادة جريان أصالة الطهارة. ويمكن استفادة ذلك أيضا من الروايات المتعددة في صحيحة عبد الله بن سنان، سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام، وكلاهما من الثقات سنان وابنه عبد الله، سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر أني أعير الذمية ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. فقال أبو عبد الله عليه السلام صلي ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. أستاذ بعد شنو قرأنا عبارة بشكل مستمر، نرجع إلى من قوله فأغسله أو فأغسله قبل أن أصلي، إما مراد السائل أفأغسله كما هو عادة في الأسئلة تحذف همزة الاستفهام، إما مراد أفأغسله قبل أن أصلي فيه، أو مراد لا كأنما يخبر الإمام لا هكذا نحن نعمل، كأنما يعرض على السائل يعرض عمل على الإمام فيريد إقرار أو تعديل. على الحالتين الإمام يجيب بماذا؟ صلي ولا تغسله من أجل ذلك. نعم جهات عدة، يحتمل أن تكون هي منشأ للشيخ أو توقف السائل للصلاة وعدم الصلاة فيه. الإمام عليه السلام كأنما يقول إذا كان شكك وغسلك للثوب من جهة الإعارة إلى من لا يتحرز بالنجاسة، إذا كان هذه الجهة فلا تغسله، صلي فيه هكذا لأنك لم تتيقن النجاسة، لأنك متيقن الطهارة، وإذا أعاده إليك فلا تتيقن أو لم تتيقن النجاسة فلا تغسله، صلي فيه هكذا. فيصدق على الثوب، مورد الاستدلال أو تقريب الاستدلال، يصدق على الثوب أنه مستجلب من الكفار، مستجلب من كافر أو مستجلب من لم يتحرز من النجاسة والطهارة. فما الفرق بين الأدوية ونحوها تستجلب من بلدان الكفر ممن لا يتحرزون عن النجاسة وبين الثوب؟ فكل منهما لا يتوقف على التركيب، ومستجلب من الكافر مأخذ من يد الكافر، نشك في طهارته ونجاسته، الإمام قال لا تغسله من أجل ذلك، من أجل كونه مستجلب من يد من الكافر وشككت فيه لأنه لا يتحرز لا تغسله، صلي فيه هكذا. واضح إن شاء الله؟ صلي ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. واضح إن شاء الله؟ وغيرها. هذه الرواية قال يعني في أول بداية روايات متعددة كصحيحة عبد الله وغيرها. واضح صار الكلام؟ في هذه الرواية مناقشتان، المناقشة الأولى فرق بين مورد الرواية وبين مورد البحث، فرق بين مورد الرواية ومورد البحث. مورد الرواية ثوب كان بيدي أعلم بطهارته أعرته لمن لا يتحرز عن نجاسة ثم أرجعه إليه. فهذا الذي أرجع فحالة الإرجاع لا يعبر عنها استجلاب من الكافر، هذا مو استجلاب هذا استرداد.
ولذلك صار استصحاب.
هذا واحد من هذا الثاني. بينما مورد البحث أشياء لا أعلم بأصلها مستجلبة حقيقة مو مستردة. نعم لو كانت أشياء نحن نصدرها نعطيها له يصنعوها كما هو شأنه نحن فقط نستهلكهم نصنعها، لو صدرنا نعلم بطهارتها نعلم بأصلها صدرت لهم ثم صنعوها وأعادوها إلينا نعم يمكن أن يطبق. أما الغالب أن التي تصنع وتستجلب وتستورد منهم ينطبق عليها مستجلبة هي منهم ونستجلبها مو مستردة. فهذه نكتة، الجزم بعدم خصوصيتها في الحكم مشكلة، ما ممكن أن نتجاوز هذه النكتة. هذا كون الثوب بنحو الإعارة ثم يراد ليس كما أو كمثل الشيء الذي يستجلب أساسا منهم، هذا واحد. نعم
طبعا شيخ ملتفت يعني ولهذا قال انت استفاده كلها ناظرين الى شرح الاسئله من الروايه.
ها جاء هسه مناقشه ثانيه خدمتكم سيدنا سام بينكم هذه العباره ليش عبر يمكن انه اساسا الروايه اجنبيه عن المحرم. الروايه تريد ان تقول متى تطبق الاستصحاب ومتى لا تطبق الاستصحاب. إذا كان عندك يقين سابق كما في الرواية محل السؤال أن الثوب متيقن من طهارته، أنا متيقن من طهارته وشككت بتنجيس الكافر إياه فماذا أفعل؟ أغسله؟ الإمام يقول لا أنت متيقن الطهارة ولم تستيقن النجاسة. واضح تماما سياق عبارات الإمام هي كما واحدة من الروايات التي استدل بها على الاستصحاب. كيف يمكن أن أتي بها وأجعلها ماذا؟ موردا للحكم بالطهارة للمستجلب من بلدان الكفر. واضح المناقشة الأولى والثانية؟ فبعد سيدنا قبل ما تشرفون كان عبرنا عن قوله ويمكن استفادة ذلك، ذلك شنو؟ استفادة ذلك أي شيء ذلك؟ أكو إشكال آخر وهو أن المصنف ذكر في المقام أن الحكم بناء على قاعدة الطهارة على أصالة الطهارة، في حين أنه سابقا قال بأن أصالة الطهارة لا تجري في غير المسلم حينما حل التعارض بيننا. فبالتالي هذا يمكن أن يقال أنه بقوله ويمكن استفادة ذلك يعني إما أن نقول استفادة الطهارة إذا يعني كان إشكال في أصالة الطهارة، أو لا يمكن استفادة تطبيق أصالة الطهارة في المقام.
التنجيز مو ما دعنا واللمس والاستعمال بالثوب او اي حاجه هو ده ما عاد استعمال بالثوب ان اخذها
استعمال قلنا له هو استعمله
حكم بينه مو بالاصل هو نجس
لا نعلم انه نجس لا نعلم انه نجس
اذا هذا الاستعمال مهم ما يعد اعتبار التنجيس
الاستعمال يعني اكو عندنا حكم بانه ما يستعمل شيء
احنا نعلم انه نجس من استعمال
هذا الاعداد سيد احنا عندنا حكم بس ما يستعمله الكافر لا يجوز لنا استعماله ايش عندنا حكم
هو عندنا شنو المدارس تنظر انه الكافر الادويه مجهوميه
نجاس احتمال كان اكو احتمال ان الكافر نجس هذه الاعيان فاذا نجسها فما نقدر نستعمله لكن يجي الكلام هنا احنا صار عندنا علم بالنجاسه
نعم
فتجي اصابه الطعام تقول لك مو طعام مو نجس استعمل
انا ليش ما تدري انه نجس هاي الروايه
شنو
الروايه نعم ايش غبا مني
نبني
على نفس الشيء
الطعام هو مورد الروايه ما عندنا مشكله دي هذا عندي ثوب انطيته لك أو انطلت أي شخص ما يتحرز من النجاسة ورجع لي إن علمت بتنجيزه للثوب قبل أشكال طهر، إن علمت بعدم تنجيزه قبل أشكال استعمله بدون أي شك. إذا شككت ماذا هذا الثوب الذي كان عندي وأعلم الطهارة نجسه أو لا؟ الرواية تقول شنو؟ أحكم بعدم التنجيز، استعمله وصل فيه معلوم. لكن السؤال نقدر نستخدم من هذا مورد الرواية إلى الأدوية ونحوها المستجدة للكفار؟
هو هذا جاي يقول ليش عمل؟ أيوة. نفس الشيء ذاك استعمال هذا استعمال.
لا أقول سيدنا مو الاختلاف لأنه يعني هذا مثل الثوب كان عندي وأنا طفيه. فما ما يصدق عليه استجلاب من بلدان الكفار استرداد. أما في محل بحثنا إحنا نبحث عن شيء مسترد من الكفر أعطناهم إياه ورجعناه لو أصلا مستجلب من عندهم. هذا من أنت شلون تنتقل شلون تطلع من عندهم؟ الرواية حتى تقول الرواية عامة لمورد الاستجلاب والاسترداد. هاي واحد. والثاني الرواية الإمام واضح الإمام مو قاعد يطبق أصالة الطهارة، ما قاعد يقول يحكم بالطهارة لأصالتها، وإنما يقول استصحاب متيقن الطهارة أنت ولم تستيقن النجاسة. بلي. وأما عدم الحكم بالطهارة فيما يشترط في حليته التذكية فلأصالة عدم التذكية الحاكمة على أصالة الطهارة. أيضا هذا تقدم من أن في مورد الشك يمكن إجراء أصالة عدم التذكية في الموضوع ويمكن تطبيق أصالة الطهارة، لكن أصالة الطهارة تتأخر. لماذا؟ لأنها أصلا مسببة أصلا حكمي، وأصالة عدم التذكية أصلا سببي أصل موضوعي، ودائما كل أصل موضوعي يتقدم على الأصل الحكمي، لأن كل أصل موضوعي هو أصل سببي وكل أصل حكمي هو أصل مسببي. فهذا يعبر حاكمة على أصالة الطهارة، يعني متقدمة أصالة عدم التذكية متقدمة على أصالة الطهارة. فبالتالي شنو صار الحكم؟ وأما عدم الحكم بالطهارة فيما يفترض في حليته التذكية، لماذا؟ لوجود أصالة تنقح لنا موضوع عدم الطهارة وهو عدم التذكية، نستصحب عدم التذكية فنحكم بعدم الطهارة. أجل ذلك يتم على مسلك المشهور الذي يقول بأن شنو عدم التذكية وموضوع عدم الطهارة وموضوع النجاسة هو عدم التذكية. وأما على المسلك الآخر الذي يفرق ويقول بأن موضوع الطهارة هو ماذا؟ المذكر، عفوا موضوع النجاسة هو الميتة وموضوع الطهارة عدم الميتة، وأما موضوع الحلية حلال ما هو؟ المذكر، وموضوع الحرمة غير المذكر. فحينئذ عندنا أصالة تنقح لنا عدم التذكية موضوع الحلية وهو عدم التذكية، فنقول بعدم حليته لأنه غير مذكر، وليس هناك أو لا أصل لنا ينقح موضوع النجاسة والطهارة. نعم هناك موضوع ينقح لنا ماذا؟ أو لا يثبت لنا موضوع النجاسة فلا نحكم بالنجاسة، وعدم الحكم بالنجاسة لا يستلزم أنه طاهر. قال وأما على المسلك الآخر فيحكم بالطهارة دون الحل، يعني لا يجوز أكلها ولكن طاهر، يعني طاهر معنى لا نتحرز عنه، لا نتحرز عنه، لا نتعامل معه معاملة النجس. ثم قال والمشتبه بالنجس يجب اجتنابه في المثل، والمشتبه بالنجس يجب اجتنابه. هذا المسألة الثانية بتعبير، طبعا هناك فارق حينما يعبر مشكوك النجاسة وبين مشتبه بالنجس. مشكوك النجاسة إذا قيل مشكوك النجاسة يعني شك بالنجس، ابتداء شككت بشيء فيصير بعد أكو تطبيق لأصل معين أو ما. أما إذا عبر مشتبه، مشتبه يعني دوران بين اثنين أو أكثر. ففي المقام المورد المراد هو المشتبه، بمعنى إذا علمنا إجمال أو إذا كان عندنا إناء أعلم بطهارتهما ثم وقعت نجاسة في أحدهما غير المعين، فماذا يترتب؟ حصول علم إجمالي بنجاسة أحدهما، فيعبر عن كل واحد منهما أنه مشتبه بالنجس. فحينئذ هل يجب اجتناب كل واحد منهما، كل واحد من المشتبه بالنجس؟ وهناك تعبير آخر، أن الإناءين يكونا طرفين لعلم الإجمالي، فيعبر شنو؟ يجب اجتناب أطراف العلم الإجمالي. في بعض التعبيرات الموجودة في الرسالة العملية ما يعبر المشتبه، التعبير هذا لعله هو الصلاح متقدمين عند المتأخرين، أطراف العلم الإجمالي. شنو المراد بأطراف العلم الإجمالي؟ يعني هذا الإناء الأول والإناء الثاني. الحكم المذكور في المقام هو وجوب الاجتناب، وجوب اجتناب عن ماذا؟ أطراف العلم الإجمالي أو عن المشتبه بالنجس. ما الدليل على ذلك؟ هناك مسلكان الدليل على وجوب الاجتناب، أحد مسلكين. المسلك الأول وهو للعراقي، محقق العراقي، يقول بأن نفس العلم الإجمالي، نفس العلم الإجمالي هو علة تامة للحكم بوجوب الاجتناب، لأن العلم الإجمالي والعلم التفصيلي من هذه الحيثية وهذه الجهة واحد، كما أن العلم التفصيلي علة تامة لوجوب اجتناب أطرافه، هكذا العلم الإجمالي علة تامة لوجوب اجتناب أطرافه. علم التفصيل يعني شنو؟ يعني إذا علمت أن هذا الإناء بعينه نجس، وهذا بعينه نجس، وذاك بعينه طاهر، فهذا النجس أجتنبه لعلم التفصيل بنجاسته، وذاك أيضا أجتنبه لعلم التفصيل بنجاسته، وهذا لا أجتنبه لعلم التفصيل بطهارة. بنفس هذا المناط ماذا؟ وجوب اجتناب أطراف العلم الإجمالي لمجرد كل علم إجمالي. هذا المسلك الأول، واضح. المسلك الثاني يقول لا، فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. العلم التفصيلي علة تامة لوجوب اجتناب أطرافه، أما العلم الإجمالي فليس فيه إلا مقتضي الاجتناب، ويتوقف على شرط. إذا توفر الشرط نجز العلم الإجمالي أطرافه فوجب اجتنابها، وإن لم يتوفر الشرط بقي بنحو المقتضي ولا يجب الاجتناب. خب، فالمقتضي ما هو؟ نفس العلم الإجمالي. الشرط ما هو؟ عدم جريان الأصول المؤمنة أو المرخصة أو الأصول الحاكمة بالطهارة. ففي مثل المقام اللي هو شنو المقام؟ إناءان أعلم بنجاسة أحدهما إجمالا، هل يمكن إجراء أصالة الطهارة في الأول؟ يقول نعم، هذا مشكوك، لا أعلم بنجاسته أو طهارته، فأقول ماذا؟ لأصالة الطهارة، فأحكم بحليته. الثاني أقدر أجرب بأصالة الطهارة؟ أجرب بأصالة الطهارة وأصل إلى نتيجة ما هي؟ الطهارة. حينئذ يلزم من إجراء الأصول فيهما منافاة العلم الإجمالي، لأنه إذا جريت الأصل في الأول أحكم بالطهارة، جريت الأصل في الثاني أحكم بالطهارة، نتيجة الحكم بطهارة الإناءين، وهذا ينافي علم الإجمالي. وين صار علم الإجمالي؟ واضح؟ خب، أجر الاستصحاب في أول، في واحد دون أو الأول دون الثاني، لماذا؟ لأنه ترجيح بالأمر، فيؤول الأمر إلى ماذا؟ إلى التعارض بينهما، ولا ترجيح لأحدهما، فيصار إلى التساقط. إذا تساقط الأصلان لا مؤمنة، فيكون العلم الإجمالي ماذا؟ منجز للحكم في أطرافه. فإذا الشرط ما هو؟ تحقق مقتضي موجود وهو علم إجمالي، الشرط توفر وهو تعارض الأصول والتساقط وعدم وجود المؤمن، فالنتيجة النجاسة، وجوب الاجتناب. للمرزى النائي وعليه أيضا سيد الخوي. هذا الثاني. نعم.
لما كان تعارض بين أصالة الطهارة الذي يثبت الطهارة والعلم الإجمالي الذي يثبت.
لا ما في تعارض بين أصالة الطهارة والعلم الإجمالي.
لا من حيث المورد الاجتناب يعني.
طب كمل. ما عاد نجي تعارض يعني كمل حال شوف شو يقول.
بس الاجتناب هل دليل على النجاسة يعني؟ على وجود تعارض بين
لا لا محكومة بالنجاسة ذاك محكومة بالنجاسة يعني لا هو الآن تعبيره يجب اجتنابه وبعدين هذه التعبيرات إنه محكومة بالنجاسة مو نجاسة
وين يكون التعارض
تعارض بين الأصلين تعارض بين أصالة الطهارة في الأول وأصالة الطهارة في الثاني في الإنائين وعندنا إنائين اللي هي أطراف العلم الإجمالي وين الجر أصالة الطهارة في الأول في الثاني فيهما معا في الأول ترجح بالأول في الثاني كذلك فيهما معا يلزم مخالفة العلم الإجمالي
العلم الإجمالي ما يقول بنجاسة فقط التجنب
لا 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 العلم الإجمالي يقول بنجاسة أحد الإنائين لكنه غير معين العلم الإجمالي يقول أحد الإنائين نجس قطعا جزما لكن أي الإنائين معنا لو هذا لو هذا فصار كل واحد منهما في نفسه مشكوك طبعا هو هذا الخلاف المترتب انه اساسا اكو جامع تعلق صار معلوم لو الاطراف هي المعلومه هسه ما ندخل في هذا التفصيل اللي هو بناء على هذا التفصيل تطلع لنا هذا المبنيين مبنى العله التامه والمقتضي فبالتالي متعلق العلم الاجمالي ما هو النجاسه انا اعرف عندي نائل وانا هيك بادي قاعد او هيك طلعت قطره دم هيك من هنا سقطت ما حد النائل شبيتها سقطت في هذا الإناء. بعدين اجى شنو هذا الزغير سوى؟ خبطه. غير هذا المكان، هنا إناءين كلش متشابهات. ما قدرت تتعلم هسه هذا واحد من عندهم اكيد نجس. هذا الاول لو الثاني ما قدرت تعينه. اكو علم بالنجاسه مو وجوب الاجتناب، اكو علم بالنجاسه او لا؟ طبعا اكو علم بالنجاسه. وين مورد الاشتباه؟ ما ادري الثاني نجس هو هذا الاول او الثاني. احتاج مؤمن حتى مؤمن شنو احصل به حتى اخذ الاناء الطاهر اكو اناء طاهر ايضا طبعا اكو علم اجمالي بالنجاسه اكو علم اجمالي بالطهاره ايضا انا اريد الطاهر من ذلك الاثنين منه هل يمكن اجراء اصل يؤمن او لا كل ما يمكن ان يذكر هو اصاله الطهاره يا اصاله الطهاره اجرين عفوا في اي مورد اجرين في اي إنا لو في الأول لو في الثاني لو في كل منهما والاحتمالات الثلاثة باطلة إذن الأصول لا تنطبق في المقام إذا لم تنطبق في المقام صار الأصل العلم الإجمالي وين قال وأما أن المشتبه يجب اجتنابه لاحظ ما عبرنا نجس وانما واما ان المشتبه بالنجاسه يجب اجتنابه فلتعارض اصلي الطهاره الموجب شوف نفس التعارض يعتبر شرط منجز عفوا الموجب لمنجزيه العلم الاجمالي هذا مسلك او يجب الاجتناب لماذا او يجب اجتنابه للعلم الاجمالي نفسه على الخلاف بين المسلكين في منجزيه العلم الاجمالي عندنا مسلك اول ان العلم الاجمالي يتنجز اذا تحقق التعارض اذا لم تجد الاصول وعندنا مسلك اخر لا نفس العلم الاجمالي يكون منجزا كما ان علم التفصيل يكون منجزا عفوا واضح ان شاء الله
هذا يعني في اي حاله وجود علم اجمالي منجز
طبعا اذا لم يكن مانع بلا اشكال هو يقول علة تامة يعني علة تامة ترتب الحكم اما اذا اجى مانع اي نعم ثاني على هذا المطلب الاصل دائما اكو علم اجمالي كله
بس نقدر نطلع فرق بيناتهم ان احنا لو فرضنا اننا اوجدنا مرجحا فرجحنا اصل في الاول مثلا فراح نقول على المسلك الاول انه بعد ماكو تعارض فتجي الأصل الطارق الثاني أما على المسلك الثاني العلم الإجمالي موجود فما تقدر نفس العلم الإجمالي موجود ما راح
أي فبعد ما يصير
يعني فرق بينهم
لا لا بعد ما من إذا صار منجز ما عندي شك أصلا حتى تجي الأصول الأصول شو تجي هلا شوف هو ده بناء على العلم الاجمالي وهو كالعلم التفصيلي ما اطول الشبهه فاساسا لا تاتي الاصول. نعم وتدل على ذلك ايضا يعني على وجوب الاجتناب في مورد العلم الاجمالي روايه موثقه سماعه سالت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع في احدهما قدر لا يدري وبعض بعض التعبيرات ايضا في بعض المصادر لا يدرى لا يدري ايهما هو يعني اي من الاناءين وليس يقدر على ماء غيره ما عنده ماء اخر حتى يصلي يتوضا ويصلي قال يفريقهما جميعا ويتيمم واضح في مقدمه خارجيه ان الماء الذي يتوضا فيه لابد ان يكون معلوما محرز الطهاره اما وجدانا او تعبدا وان الصلاه مشروطه بالطهاره اما الترابيه او المائيه وترتب الطول بينهما فاذا الامام لما حكم باهراقهما وتيمم يعني انه اوصل المكلف الى حاله تحصيل الطهاره الترابيه وكانما فاقد للماء مع انه شنو عندما اذا حكم الامام على هذا الماء للاهراق وللانتقال للتيمم انه فاقد للماء الطاهر والا ماء وجدان موجود لماذا انتقل الى الطهاره الترابيه؟ الا لحكمه بنجاسه او بوجوب اجتناب الاناءين معا والروايه بعد يعني نص المبدع واضح ما بها كل مشكله
هذا الاهراق
نعم
يعني واجب
ارشاد هذا بعد هذا الحكم راح يصير في مقام الاصول بالمعاملات حينما يقع البحث عن الاستفاده او الانتفاع بالنجاسات يصير في مقام الجمع بين الروايات التي تقول يعني اهرقه اهرق الماء او مثلا اتركه او مثلا احرقه وبين الروايات التي تقول مثلا استفاده معه مثلا اسق به اعطه للحيوانات فيصير في مقام الجمع انه هذا تحملها على الارشاد لعدم الوضوء فقط به اما انه وجوب الاغراق على امر مولوي ولا امر ارشادي
يعني قصدي يمكن لو بدون هيك الروايات يصير حد قبل ما نهريق فكانه يقول لك ما لك حق تتيمم باعتبار الطاهر موجود
لا
باعتبار الطاهر موجود بس ما تعرفه فالوضوء منجز عليه وما فانت شلون شو تسوي؟ تهريقهم في السماك وما يطاهر
والقدم تشوف لكم محرم الإمام يقول له سوي محرم تعجيز نفسه قدم بأنه إذا كان متوضع
إلا في هالمورد
وبالتالي هو هذا المورد اللي ذكروه تعجيز النفس إذا كان أنا عندي ما يمكن أن أتوضأ به ومو مسألة مورد حفظ نفس وما شاكل هو لو أتوضأ بهذا الماء أو أتيمم يجوز له هذا الماء يجوز له
مو
هيك شيء
مورد انا ما
اعرفه
وين المورد
فاذا صار ارشاد مو شو تفرضون؟ يقول اسوي يخلص من حاله الشك، شو يسوي؟ يوصل نفسه الى تعين التيمم انه هذا ما يهرق يقول هذا من يهرق الماء يعني صار هو كان قبل ما حلتنا المشكله هو صالح ان كان صالحا فاهراقه حرام وان كان غير صالح فما بدا عليه اهراق انتقل التيمم فقضي في محلها ايضا يتبع ارشاد لهذا. نعم، المورد الاخر نقطة البحث الاخرى بعد وجوب الاجتناب من طرفي العلم الاجمالي. اذا لاقى احد الاناءين اناء ثالث او شيء اخر. كهذا مثلا مثل ثامنة لو لاقى ثوب الإناء الأول خلي بالك كمل هي بس العبارة بس حتى خلينا نفهمها لأنه بس مدخل للبحث إذا ما لحق نكمل الإناء الأول والإناء الثاني حكمنا بوجوب الاجتناب لأحد المسلكين المتقدمين لاقى ثوب أو إناء ثالث الإناء الأول هل يجب اجتناب الثوب ويحكم بوجوب اجتنابه او لا؟ واضح الصورة؟ المشهور قالوا بعدم وجوب اجتنابه، لماذا؟ صار الطهارة هذا الثوب لاقى مشكوك النجاسة، ف فهو مشكوك النجاسة، فهي أصالة الطهارة تقول ها طاهر ولله الحمد. هنا يأتي إشكال، هو على المشكوك أثاروا إشكال وأجابوا عنه. نعم
مشتبه هو مشكوك
بلى
مشتبه النجاسة.
لا هذا الملاقي هو يعبر عنه بعد يصير مشكوك. الملاقي هذا الثوب مشكوك، ثوب مشكوك، الإناء مشتبه، فإذا لاقى هذا الثوب والإناء هذا صار مشكوك، صار مجاري أصالة الطهارة فيحكم بطهارته. هنا المشهور أثار إشكال وذكرت له أجوبة ثلاث، المصنف يناقش في الأجوبة الثلاث ويصل إلى خلاف رأي المشهور، وهو وجوب اجتناب المشهور. ماذا قال؟ قال بعدم وجوب اجتناب الثوب. المصنف يصل إلى نتيجة وجوب اجتناب الثوب كأطراف العلم الإجمالي. هسه نجي نسترسل من البداية، عندنا الإناء، عندنا الثوب، أخذ مصطلحات أول مرة خلتبت هذه المصطلحات. الثوب يسمى ملاقي، ملاقي. الإناء الأول ملاقى، الإناء الثاني طرف الملاقى، طرف الملاقى، واضح. المشهور حكم بعدم اجتناب الملاقي، لكن أثاره إشكال. حاصل الإشكال أنه بحصول الملاقات بين الثوب والإناء الأول يتولد وينشأ علم إجمالي ثاني. ما هو أطراف العلم الإجمالي الثاني؟ الثوب يعني الملاقي والملاقى وطرف الملاقى، مو الملاقى، وطرف الملاقى يعني والإناء الثاني. العلم الإجمالي الأول بين الإناء الأول والإناء الثاني، العلم الإجمالي الثاني بين الثوب اللي لاقى الإناء الأول وبين الإناء الثاني.
كانوا ينزلون الثوب منزلة الإناء الأول،
صار طرف من أطراف الإجمالي،
من توابع، من توابع. بالتالي أنا كنا ما عندنا مستوى، المستوى الأول هو الإناء الأول والإناء الثاني، عندنا توابع الإنائين. لو كان لكل منهما ملاقي فيصير الملاقي الأول والملاقي الثاني يترتب عليه علم إجمالي ثاني وعلم رواه كذا. فبالتالي إذا كان الإناء الثاني ما إلى ملاقي هو نفسه، فبالتالي الإناء الأول في رتبة الإناء الأول الثاني، فبينهما علم إجمالي بنجاسة أحدهما. الملاقي للإناء الأول متفرع على العلم الإجمالي الذي رتب شنو وجوب اجتناب الإناء الأول. فوجوب اجتناب الثور أو الملاقي لا يكون بالعلم الإجمالي الأول، وإنما بعلم إجمال ثاني أطرافه نفس الثور وهو الملاقي والإناء الثاني اللي هو طرف الملاقى، واضح. حينئذ على المشهور أن يجيب عن هذا الإشكال كي يقول بعدم وجوب اجتناب الملاقي، واضح. ذكرت أجوبة ثلاث. الجواب الأول للشيخ الأنصاري إجمالا أبينا حتى لأن الوقت ما يسع. الشيخ الأنصاري يقول بناء على أن الأصول السببية تتقدم على الأصول المسببية، وبناء على أن الإناء الأول والثاني ما يجري فيه فهي أصول سببية، وما تجري في الملاقيات أصول تكون مسببية، لأنه نجاء يعني الأحكام التي نحصلها للملاقي هو مسبب عن الأحكام التي تكون في الملاقي في الملاقى، واضح. فالطرف الإناء الأول والإناء الثاني لا تجري بينهما الأصول للمعارضة، الملاقي لا معارضة لجريان الأصل فيه، لا معارضة لجريان الأصل فيه. لماذا؟ لأنه لأن جريان الأصل فيه في الملاقي، في الملاقي أصل ليس في عرضه أصل آخر. وبناء على النقطة الأولى من جريان الأصول السببية مقدم على جرانها في الأصول المسببية ماذا يستلزم؟ أن تكون الأصول المتعارضة في رتبة واحدة، أن تكون الأصول المتعارضة في رتبة واحدة، ولا تعارض بين أصلين في رتبتين مختلفتين طوليتين. والأصول في الإناء الأول والإناء الثاني في مرتبة أولى، والأصول في الملاقي في مرتبة ثانية. فالأصول التي يمكن إجراؤها في الملاقي لا يعارضه أصل آخر، فتكون لوحدها في الساحة، ولا يكون العلم الإجمالي الذي هو مقتضي وجوب الاجتناب معلة مقتضي وجوب الاجتناب منجزا. لماذا لا يكون منجزا؟ لعدم أحسنتم توفر شرط تنجيز وهو تعارض الأصول. واضح إن شاء الله؟ طيب. وأما حكم المشهور بطهارة الملاقي بعد، واضح في الملاقي؟ فلجريان أصالة الطهارة فيه بلا معارض. هذا منشا قول المشهور أنه شنو؟ أصالة الطهارة تجري في الملاقي من دون معارض. لكن هنا يأتي هذا الإشكال، أما كيف ذلك؟ يعني كيف قلتم بعدم المعارضة؟ والحال أنه يتشكل بعد الملاقات علم إجمالي أو علم إجمالي جديد، إما بنجاسته يعني الملاقي، أو نجاسة طرف الملاقى، إما بنجاسة الملاقي يعني الإناء، عفوا الإناء السفن، ولو نقول الإناء الثالث لو نقول الثوب، أو نجاسة طرف الملاقى اللي هو الإناء الثاني. أجيب عن ذلك بعدة أجوبة. الأول، واضح عبارة واضحة؟ الأول، ما أفاده الشيخ الأعظم من أن تنجيز العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول في أطرافه. إذن هو على يا مسلك، على مسلك النائيني أو بالأحرار يعني هو قبل النائيني، لكنه على المسلك الذي تبناه النائيني من أن العلم الإجمالي مو بنفسه منجز، وإنما مقتضي، وبشرط إذا توفر شرط التعارض يكون منجزا. وهي ليست متعارضة، وهي والأصول ليست متعارضة في العلم الثاني، في العلم الإجمالي الثاني ما عدا تعارض الأصول، يعني الشرط لم يتوفر. لأن ليش ماكو تعارض؟ لأن أصل الطهارة في الملاقاة الإناء الأول حاكم على أصل الطهارة في الملاقي الثوب. ليش حاكمة؟ لأن الأصول في الملاقي مسبب، وفي الملاقاة سببي، وجريان الأصول السببية مقدم على جريان الأصول المسببية. لأن أصل الطهارة في الملاقاة حاكم وسبب على أصل الطهارة في الملاقي، فتقع المعارضة بين الأصل في الملاقاة وهو الإناء الأول، والأصل في طرفه في طرف الملاقاة وهو الإناء الثاني. فالأصول تجري وين؟ تتعارض وين؟ في الإناءين الأول والثاني. وبعد التساقط تصل النوبة إلى الأصل في الملاقي، يعني إلى جريان الأصل في الملاقي وهو الثوب بلا معارض، وإنما اختصت المعارضة بالأصلين الأولين، يعني في الملاقي وطرف الملاقي، عفوا في الملاقى وطرف الملاقى، لأنهما في رتبة واحدة، لأنها أصول سببية. في الملاقى وطرف الملاقى الأصول فيهما ماذا؟ سببية، فتجري فيهما فتتعارض فتتساقط. والمعارضة لا تدخل فيها إلا الأصول ذوات الرتبة الواحدة. فالأصول اللي في الإناء الأول والإناء الثاني في الملاقى وطرف الملاقى في رتبة واحدة فتتعارض تنصار. أما في الملاقي في الثوب في رتبة أخرى غير رتبة الإناء الأول والثاني. لا تدخل هذه يعني جريا إجراء الأصول في الملاقي لا تدخل في المعارضة بين الإناء الأول والثاني، فتبقى الوحدة في الساحة فتجري فتحكم بالطهارة. واضح إن شاء الله. أما يجي سؤال، يجي سؤال مهم، هو لماذا لا تدخل كل الأصول في المعارضة؟ ما الدليل على أن التعارض يكون بين الأصول في رتبة واحدة لا في مطلق الرتب؟ المصنف يقول ماذا؟ بحث أصولي معمق يأتي في محله، مو كلام. أول شيء كلامه موصول، والشيء ثانية كلامها مع المبتدئين، ها؟ فيؤجل إلى محله. أما لماذا تختص المعارضة بذلك بخصوص وحدة الرتبة؟ يحتاج ذلك إلى مستوى أعلى من البحث. هذا الجواب الأول الذي ذكره المشهور، حتى شنو يتمسكون به؟ وجوب بعدم وجوب اجتناب الملاقي. الجواب الثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله يسلمك.
مثلاً
زي
على مبنى اللي يقول ناهيني علم الإجمالي بنفسه منجز.
لا من
عراقي بعد جوبل يصير.
إيه على هذا؟ على يعني على مبنى ال. راح يجي جواب ثاني. جواب ثاني إذا يقول علم إجمالي ما ينجز لنا، المتنجز لا يتنجز، وهذا الإناء الثاني تنجز الحكم فيه، فالعلم الإجمالي لا ينجزه، فلا يكون الإناء الثاني طرفا في علم الإجمالي، فيبقى عندنا الملاقي لوحده ماكو يا طرف آخر، فما يصير هو طرف علم إجمالي، راح يصير شو؟ فيصير شوفها بدوي.